الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، لازلنا إخواني الكرام شارحين كتاب الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، وصلنا فيه إلى الدرس السابع منه في القاعدة العشرون، في القاعدة العشرين، وعنوانها المشقة تجلب التيسير. وكنت بدأت معكم في منتصفها وهي طويلة، ونعيد على عجل أن مراد العلماء بقولهم المشقة تجلب التيسير أي أن الصعوبة تصبح سبباً للتسهيل والتيسير على الناس. وذكرنا أسباباً عشرة من أسباب المشقة المعتبرة، وهي السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى والنقص. وشرحت أربعا منها، ووقفنا إلى الجهل. الجهل هو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم، وهو قد يجلب التيسير. تبوا يا إخواني، قد يجلب التيسير، يعني ليس شرطا أن يجلب التيسير. من تيسر له أن يتعلم فلم يتعلم، بخلاف إنسان ما تيسر له أن يتعلم. من تخفيفاته مثلا جهل الشفيع بالبيع عذر في تأخير طلب الشفعة. تفاجأ الجار وإذا البيت بيت جاره يباع، أو قطعة الأرض بجانبه تباع، ما يعلم بالبيع، فهل يحق له أن يعترض؟ أقول نعم، يحق له أن يعترض ويعذر بالجهل أنه لا يعلم أن البيع قد تم أو أن هناك بيعا، فيوقف البيع بحق الشفعة. جهل الوكيل أو القاضي بالعزل أو المحجور بالحجر عذر في جعل تصرفاتهم صحيحة. الآن المحجور عليه تصرفه غير صحيح، فإذا كان القاضي لا يعلم أو الوكيل لا يعلم أنه محجور عليه وأجاز تصرفاته، فهو يعذر في جهله إلى أن يعلم أنه محجور عليه أو معزول. الجهل بكونه مال الغير يرفع الإثم لكنه لا يرفع الضمان، يرفع الإثم لكنه لا يرفع الضمان. استخدم أمرا ما ظانا أن هذا الأمر له أو لولده، وتفاجأ وإذا هو لابن الجيران. الإثم مرفوع لكن لا يرفع الضمان إن استخلك. إذا عفى بعض الورثة، وهذه مسألة دقيقة تحدث كثيرا، إذا عفى بعض الورثة عن القاتل وقام البعض الآخر فقتلوه، موجود الغير موجود؟ موجود. هل يقام عليهم القصاص أو يعفى؟ السؤال واضح؟ لا، على من قتل. الآن قاتل عفى عنه بعض الورثة، البعض الآخر قتلوه، هل يقام على الذي قتل القاتل القصاص؟ يقول العلماء إن كانوا يجهلون، ها انتبهوا إخواني، إن كانوا يجهلون بعفو هؤلاء فإنهم يعذرون بالجهل، أو لا يعلمون الحكم، يجهلون بالحكم أنه إذا عفى البعض أصبح الحكم كالكل. فإن كانوا يجهلون بالحكم أو يجهلون بالأمر فإنهم يعذرون، وإن كانوا يعلمون فإنه يقام عليهم القصاص، لأنه قد أصبح نفسا محترمة، نفس محترمة ما دام عفي عنه أصبحت نفس محترمة لا يجوز إهدارها، ومن أهدرها يعاقب. لو كان في المبيع ما يشتبه على الناس في كونه عيبا واشتراه المشتري عالما به وجهل أنه عيب، ثم اكتشف يا ابو فلان هذا عيب في السيارة، اسمع والله ما أدري، فإن اكتشف العيب بعد ولو كان يراه فإن الجهل يكون سببا في أن يرد السلعة بخيار العيب. الكلام واضح؟ أما إن كان يعلم أنه عيب وسكت عنه وأخذه، هل له الخيار؟ نقول لا خيار له أن يرجع. اشترى سيارة فيها عيب معين ما يعرفه، خبراء السيارات قالوا له يا أبو محمد يا أبو أحمد السيارة أنت بشتريها فيها عيب، قال يا جماعة ما أدري. إن علم بعد يجوز له أن يرده بخيار العيب ولو كان يعلم هذا العيب، لكنه لا يعلم أثره. وغير ذلك من المسائل التي ذكرها المؤلف، مثلا من الأشياء الجميلة فيما تطرح في هذا، لو أن امرأة اختلعت، فوائد كبيرة يا إخواني، هذه فوائد تكتب ماء الذهب. لو أن امرأة خلعت نفسها من زوجها، طلبت الخلع من زوجها، ثم اكتشفت بعد ذلك أن زوجها قد طلقها ثلاثا، فهل يحق لها أن تسحب دعوى الخلع؟ كيف المسألة؟ امرأة بدها تخلع زوجها، طلبت الخلع، ما معنى الخلع؟ تطلب من القاضي أن يفرق بينها وبين زوجها، أو أن إن زوج يطلقها مقابل مال، يطلقها مقابل مال، تنازل عن مهر أو نصف المهر أو ما يقابله. العلماء قالوا إن كانت لا تدري أن زوجها قد طلقها ورفعت الخلع فلها أن ترد دعوى الخلع وتقيم دعوى الطلاق، لأنه أحيانا قد تطلق الزوجة وهي لا تدري، موجود أو غير موجود، قد تطلق الزوجة وهي لا تعلم، فحين ذاك يكون الحكم كما ذكرنا. من أسلم، من المسائل الجميلة جدا في هذا وهي معاصرة، من أسلم في دار الحرب في أمريكا مثلا، اعتبرها دار حرب مع أنها ليست كذلك في بلدهم هناك، وإن كانهم يعني كما لا يخفى عليكم، أو في فرنسا ولم تبلغه أحكام الإسلام وأحكام الشريعة فشرب الخمر، هل يعذر بجهله؟ نقول نعم، لكنه لو كان في بلاد المسلمين وشرب الخمر لا يعذر بالجهل، لو كان في ديار المسلمين لا يعذر بالجهل، لكن لو كان في ديار المشركين يعذر بالجهل. لاحظتم الفرق؟ العسر وعموم البلوى، هذا سبب سادس من موجبات التيسير والتخفيف، عموم البلوى. والمراد بالعسر صعوبة تجنب الشيء، ومن عموم البلوى شيوع ما يتعرض له الإنسان بحيث يصعب أن يتخلص منه. ومن التخفيفات في هذا الصلاة مع أثر نجاسة عسر زواله، بده يصلي، دم البراغيث والبق في الثوب وإن كثر يصعب إزالته، بول ترشش على الثوب على قدر رؤوس الإبر وهلم جرى، هذه كلها يعصر إزالتها في ذات الوقت من مما تعم به البلوى، والمشقة تجلب التيسير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يضربون على ذلك أمثلة مثلا في هذا الباب: قليل الدخان النجس. شو يعني دخان نجس؟ ميتة تحرق وطلع منها دخان، الدخان اللي خارج من الميتة دخان نجس. العفو عن الريح والفساء إذا أصاب السراويل المبتلة، هذا كله مما يعذر به. حتى الاستنجاء، الاستنجاء بالحجر لا يزيل، لا يزيل كل الأذى، وبالتالي كله من باب التيسير والتخفيف، خاصة أن الماء لم يكن متيسرا كما هو متيسر اليوم. مسح الخف في الحضر لمشقة نزعه في كل وضوء. مثلا أبو حنيفة ذهب إلى عدم وجوب الجمعة والحج على الأعمى وإن وجد قائدا دفعا للمشقة، لكن الجمهور على خلافه والصواب مع الجمهور. وجاء نص في الأعمى قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهذا رد على ما يراه أبو حنيفة رحمه الله. من تطبيقات هذا السبب أيضا: لا يحكم على الماء بأنه مستعمل ما دام مترددا على الأعضاء، وجمهور العلماء يرى أن الماء المستعمل إذا بقي على أصله، لأنه الماء المطلق هو الذي لا لون له ولا طعم ولا ريح، فإذا إنسان استخدم الماء، توظف الماء، فلم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، يجوز أن يتوضأ به عند الجمهور. أما إذا استخدمت الصابون وتغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يجوز أن تتوضأ به، لأنه أصبح ماء لا إيش يسمى؟ الماء قسمه الدليل ثلاثة: من طاهر، طب علي، إذن هذا ما اسمه طاهر لكنه ليس مطهرا. الماء ثلاثة أقسام يا إخواني: ماء طاهر، وماء مطهر، وماء نجس. ماء طاهر مثل ماء الطين، ماء البيبسي، ماء الصابون، ماء الزعفران، هذا ماء طاهر. هذا طاهر لكنه لا يزيل الحدث، لا يجوز أن تتوضأ ماء بيبسي أو ميرندا أو سمي ما شئت من الأسماء لها، لاحظتم؟ وكذلك ما يشبه هذه المسألة، إنه إذا أنا توضأت وغلب الصابون على الماء فحين ذاك لا يجوز أن أتوضأ بماء الصابون. أما الشافعية فقالوا لا، حتى لو لم يتغير ما دام أنه استخدم واستعمل لا يجوز التوضؤ به مرة أخرى، والجمهور على خلافهم. والجمع بعذر المطر، ومنها أيضا عدم وجوب قضاء الصلوات على الحائض لتكررها بخلاف الصوم، وكذلك كل هذا من التخفيفات التي ربنا جعلها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. مثلا من التخفيفات من باب العسر: جواز أكل مال الغير للمضطر مع دفع الضمان، وإباحة لبس الحرير للحكة، إنسان عنده تحسس ولا يصلح له إلا الحرير، فيقول هنا من باب رفع العسر: يريد بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلأجل رفع العسر يجوز أن تلبس الحرير للضرورة. ومشروعية خيار الشرط في البيع ونحوه. ما هو خيار الشرط؟ إيش خيار الشرط؟ يأتي المشتري يقول للبائع هذه السيارة أريد أن أستخدمها 3 أيام، يعني أعطني مهلة كم؟ 3 أيام. هذه الشرط اسمها خيار شرط، يعني اشترط عليه إيه؟ أن يستخدمها 3 أيام ويجربها، وله الحق أن يردها. لو لم يشترط 3 أيام، بمجرد خروجه من المعرض وشغل السيارة أصبح العقد لازما. بخيار الشرط تأجل العقد الجازم 3 أيام، بعد 3 أيام يصبح العقد لازما، ما يحق له أن يرجع ولا يحق له أن لا هذا ولا هذا. حتى العربون انتهى. العربون هذه مسألة أخرى، العربون مسألة أخرى، العرف الذي يحدده يرجع أو لا يرجع فيها تفصيل يعني. ومن ذلك أيضا ما أفتى به بعض الفقهاء لرد المبيع بخيار العين الفاحش إذا كان فيه تغرير رحمة بالمشتري. اشتريت مكسة بندورة، وصلت على البيت ولا هم كلهم خم، هل 10 حبات لكويسات وتحت معفنات وتحت مدودات، وتحت تمسك البوكسة وركاذة بترجع عليه، قل له رجع، وغصب عنه راح يرجع لأنه خدعك، هذا خداع. تحط لي كم بتوجه البوكسة تضعها ما شاء الله وتحت كله قلول وكله خربان، هذا لا يجوز. جاء وهلما جرى في الأصل لك الحق أن، والعقد لا ينعقد في مثل هذه الصورة. هذا من باب هذا، ويدخل هذا فيه خيار اسمه خيار العيب، اسمه خيار العيب. وذاكر طبعا من تخفيف لهذا السبب، ذاكر كلام طويل، من التخيير في هذا السبب إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن، ولو أنهم كلفوا الأخذ باليقين لشق عليهم. ولذلك إذا اجتهد العالم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وكل هذا من باب التيسير على العلماء والتيسير على الأمة، لأن الإنسان قد يجتهد وقد يتعب وكذا، لكن سبحان الله لا يصل إلى الصواب في مثل هذه المسألة. جوز أبو يوسف استبدال الوقف عند الحاجة إليه بلا شرط، وجوزه مع الشرط ترغيبا في الوقف وتيسيرا على المسلمين. ومنه أيضا مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حياته. لكن الوصية لا تزيد، طبعا هذا هو استثناء من القاعدة، والأصل أن تكون الوصية ليس عند النزاع، وهو عند يعني هو ينازع، الأصل كلامه غير معتبر. وفي فراش الموت، إخواني احفظوها قاعدة، الإنسان في فراش الموت أفعاله غير معتبرة. فلو أنه طلق زوجته في مرض الموت الطلاق لا يعتبر، ولو أنه حرم فلانا الحرمان غير معتبر، ولو أنه باع واشترى البيع والشراء غير معتبر. استثني من ذلك الوصية بما لا يزيد عن 1/3. فهمنا القاعدة؟ هذا استثناء من الأصل، والأصل أنه في حياة، يعني الأصل في الإنسان يوصي قبل ما يوصل لحد مرض الموت. فلو منع الإنسان من هذه الوصية عند الموت لكان في ذلك عسر ومشقة عليه، فكان في جوازها فرصة لهذا الميت كي يتدارك ما عليه مما كان يجب أن يفعله. ولكن قطعا بأن تكون الوصية لغير وارث، وأن تكون الوصية بما لا يزيد على الثلث، الثلث والثلث كثير، ولو أوصى بأكثر من الثلث، لو أوصى بأكثر من الثلث فإنه يعطى الثلث والباقي يرجع للورثة. النقص، وهذا السبب الأخير في التيسير، ويراد بالنقص ما يوجد في الإنسان من حالة أو وصف من شأنها عدم قدرته على القيام ببعض التكاليف الشرعية. مثلا الإنسان يجب عليه أن يقف في الصلاة، طب مشلول على عكازات، ما بيستطيع إلا يؤتى به بالعرباي، نقول هنا النقص الذي أصبح في جسده موجب لإيه؟ للتيسير، أوجب للتيسير. ولذلك ماذا يقول؟ ومثلوا بذلك النساء والصبيان والعميان ونحوهم، فبالنسبة للمرأة خفف الله عنها كثيرا من التكاليف التي أوجبها على الرجل. لذلك قال للمرأة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها، دخلت إيه؟ جنة ربها. ما أوجب عليها صلاة جماعة، ما أوجب عليها الجهاد في سبيل الله القتال يعني، وأسقط عنها كثيرا من التكاليف، أسقط عنها الصلاة كليا في الحيض والنفاس، وهذا لا تسقط عن الرجل ما دام فيه نفس، أسقط عنها الصيام وتقضي في أثناء الحيض والنفاس، هذا كله من باب ما ذكرنا. فخفف عنها كثير من التكاليف كصلاة الجماعة والجمعة والجهاد بالقتال وتحمل العقل. شو يعني تحمل العقل؟ يعني الدية، فلا تلزم المرأة بدفع الدية. الآن إنسان له أقارب، أحد أقاربه قتل قتيلا خطأ، دعس إنسان اسمه قتيل الخطأ، وطلبوا دية 100,000 50,000، هذه الدية تجمع من الذكور من الأقارب من العشيرة، الإناث لا يكلفن بالدفع. واضح يا إخواني؟ لأن المرأة لا توجب، ما أحد يوجب على المرأة أن تصرف على البيت أو تصرف على الزوج ولو كانت مقتدرة. تصوروا يا إخواني لو كانت المرأة مليونيرة لا تكلف أن تنفق شيئا على الزوج إذا أحبت من خاطرها، من خاطرها، لكن لا تلزم أن تنفق على البيت. ولو كانت تشتغل أو كانت تعمل لا تلزم في الشريعة أن تنفق إذا كانت من خاطرها تحب جزاها الله خير، لكن الشرع لا يلزمها بالإنفاق. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بإيه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن لابد القوامة لها اسمها الإنفاق، ولذلك الرجل بقدر إنفاقه على بيته بقدر تكون إيه؟ القوامة. فإذا أصبح هناك شركاء ينفقون نقصت القوامة. وتخيل إن الزوجة هي التي تنفق والزوج في البيت قاعد، تصبح القوامة للمرأة، الواقع العملي تصبح القوامة للمرأة، هكذا الواقع العملي. لا بيسترجي يرفع ثمه يفتح ثمه ولا يمد يده، لا بيسترجي، هذا واقع. قال: ومن ذلك مثلا إباحة لبس الحرير لها والتحلي بالذهب مع حظر ذلك على الرجال لما في إيجاب هذه الأشياء الواجبة على الرجل وفي منعها عما منع عنه الرجل من مشقة وعنت عليها. وأما بالنسبة للصبي ومن في حكمه كالمجنون لم يكلفوا بما يكلف به الرجل البالغ لما في تكليفهم مع وجود هذا النقص فيهم من مشقة لهم وعنت كبير. وبالنسبة للأعمى لم يجب عليه الجهاد ولا صلاة الجمعة وغير ذلك من التخفيفات دفعا للحرج والمشقة عنه إذا كان لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد. أنواع التخفيفات حتى نختم القاعدة، أنواع التخفيفات: الأول تخفيف الإسقاط، تخفيف اسمه تخفيف إسقاط، وذلك كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها، مثل المرأة تسقط عنها الصلاة كليا، فالصلاة كلها تسقط، يعني هل تقضي؟ لا تقضي، هذا اسمه عذر تخفيف إسقاط. وهناك تخفيف، تخفيف تنقيص، كالمسافر يصلي الرباعية كم؟ ركعتين، فالأربعة تصبح بركعتين، هذا اسمه إسقاط تنقيص أو تخفيف تنقيص. وهناك تخفيف إبدال، من يعرف؟ لا، كإبدال الوضوء، التيمم بالوضوء، مكان الوضوء، ما استطاع الوضوء لسبب من الأسباب يتيمم، هذا اسمه تخفيف إبدال. وكذلك في صلاة الخوف خفف عنه أجزاء من الركعات وخفف عنه السجود وغير ذلك، يعني ناس تسجد وناس لا تسجد، وهلما جرب قصة صلاة الخوف معروفة لغاية الآن كم واحد؟ ثلاثة، نعيدهم: تخفيف إسقاط، تخفيف تنقيص، وتخفيف إبدال، وهناك تخفيف تقديم كالجمع بعرفات، الجمع بعرفات يقدم، هذا اسمه تخفيف تقديم، جمع الصلاة جمع التقديم. وكذلك تقديم الزكاة قبل مضي الحول، اسمه تقديم الزكاة قبل مضي الحول، اسمه التعجل بالزكاة. الخامس تخفيف تأخير كالجمع في مزدلفة، الآن في الحج الجمع في عرفة جمع تقديم، في مزدلفة جمع تأخير، فهذا اسمه تخفيف تأخير وذاك اسمه تخفيف تقديم. وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بإنقاذ غريق وغيره، أنت شايف غريق والوقت وقت الصلاة بده يدخل، إنقاذ الغريق أولى، إنقاذ الغريق أولى، تقول والله بدي أصلي ركعتين بين ما أو أصلي أربع ركعات بعدين أنقذه، اسم الورع البارد. السادس تخفيف ترخيص كشرب الخمر للغصة وأكل الميتة للمضطر، اسمه تخفيف ترخيص من باب الرخص، الاضطرارية. وآخر شيء تخفيف وتغيير، كتغيير نظم صلاة، وذكرنا مثال على ذلك وهذا أيضا يصلح هنا، صلاة الخوف. فكيفية صلاة الخوف تختلف كثيرا عن الواقع. وضحت الصورة يا إخواني؟ إذن نحاول نراجعهم. أنواع التخفيفات 7: تخفيف إسقاط، وتخفيف تنقيص، وتخفيف إبدال، وتخفيف تقديم، وتخفيف تأخير، وتخفيف ترخيص، وتخفيف تغيير. شفت ما أجمل الشريعة عندنا؟ وكل ذلك من باب المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. هناك قاعدة سريعة ونختم بها إن شاء الله. هذه القاعدة ليست طويلة. القاعدة 21: إذا ضاق الأمر اتسع. القاعدة 21: إذا ضاقت الأمر اتسع. ترى هذه لها شبه بالقاعدة السابقة. معنى هذه القاعدة أنه إذا دعت الضرورة أو المشقة إلى اتساع الأمر فإنه يتسع، أي تجوز فيه الرخصة والتسهيل إلى غاية اندفاع الضرورة والمشقة. فإذا اندفعت الضرورة والمشقة التي دعت إلى اتساع الأمر والأخذ بالرخصة والتخفيف، عاد الأمر كما كان عليه من قبل. صلاة الخوف مثال كبير في هذا. مدام في مواجهة مع الأعداء تكون صلاة الخوف، رجع الأمان ترجع الصلاة كمان. قال الله عز وجل: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الإمام السيوطي: طبعا هل هذه القاعدة بمعنى المشقة تجلب التيسير؟ قال الإمام السيوطي: وبمعنى هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير قول الشافعي رضي الله عنه: إذا ضاق الأمر اتسع، وقد أجاب بها في 3 مواضع. الموضع الأول: إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا يجوز ذلك، محتجا بإذا ضاق الأمر اتسع، طلع معها ابنها وابنها ضاع، وتجعل وليها أحد كبار السن الموثوقين مسؤول عنها، فنقول الأمر إذا ضاق اتسع. في أوان الخزف المعمولة بالسرجين أيجوز الوضوء منها؟ قال نفس الصورة، قال إذا ضاق الأمر اتسع. الشافعي سئل عن الذباب يقف على غائط ثم يقع على الثوب. ذباب وقف على غائط ثم جاء مباشرة على ثوب، فقال: إن كان في طيرانه ما يجف فيه رجلاه، وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع، خاصة في الأماكن مثل الغور اللي فيها الذبان كثير، مناطق الحارة فيها ماء كثير، فيها خضار وفيها حر والذباب كثير. فهنا عموم البلوى، العموم عموم البلوى مشكلة. والواقع أن قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع هي جزء وفرع من فروع القاعدة السابقة المشقة تجلب التيسير. ومن أمثلة وتطبيقات هذه القاعدة: ومن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالمدين المعسر الذي لا كفيل له بالمال يرخص له بالتأدية إلى حين الميسرة، والمدين العاجز عن دفع الدين دفعة واحدة يؤديه تقسيطا، يقسط عليه المبلغ تقسيط. نصت المادة 916 من مجلة الأحكام العدلية: إذا أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله، وإن لم يكن له مال، إذا أتلف صبي مال غيره يلزم بالضمان من ماله. صبي عنده مال وراح أتلف سيارة الجار، هل يضمن هذه السيارة وإتلافها؟ أقول نعم، ويؤخذ من ماله ولو لم يكن هو مسؤولا عن ماله، لأنه في ولي مسؤول عن هذا المال. وإن لم يكن له مال فينظر إلى حين الميسرة ولا يضمن وليه. جواز قبول شهادة الأمثل فالأمثل عند فقد العدالة أو ندرتها، لأن التمسك بشرط العدالة في الشاهد مع فقدها في الناس مشقة وعنت تقتضيان الترخيص. يعني بمعنى لا يشترط أن يكون الشاهد أمير المؤمنين في التدين، وأن يكون من العباد والزهاد، يكفيني ظاهر الإسلام منه، بيصلي بصوم، لكن ليس شرطا أن يكون من أولياء الله المتقين الظاهرين. وكل هذا من باب الأمر إذا ضاق اتسع. آخر شيء نختم به: جواز دفع الصائل والسارق والباغي بما يندفع شرهم ولو بالقتل، ولو إيه؟ بالقتل. لأنه إذا لم نجوز لهم هذا الدفع المشروع حملناهم مشقة هائلة وعنة شديدة، وحملناهم على الاستسلام والخضوع للظلمة المعتدين المفسدين، والله لا يحب الظالمين والمعتدين والمفسدين. هذا ما ذكره العلماء في مثل هذا. وإن شاء الله في الدرس القادم بإذنه سبحانه سنشرح درسا جديدا، وهو القاعدة 22: الضرورات تبيح المحظورات. وهذه قاعدة طويلة، عسى الله أن يوفق وأن ييسر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.